الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اتبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. وبعد، فاستكمالا للدرس السابق والذي تطرقنا فيه إلى مواضيع كثر الخلاف فيها بين الناس، وكثر الخلاف أصلا بين العلماء، فمن قائل بوجودها ومن قائل بإنكارها. المواضيع التي تحدثنا بدأنا الحديث بها المرة السابقة مواضيع مرتبطة مع بعضها، هي موضوع التلبس، وموضوع السحر، وموضوع الحسد والعين. الحسد والعين تقريبا نفس الموضوع. وقلنا إن هذه الأمور مختلف فيها، ولا ألزم بما وصلت إليه من أبحاث أحدا، لك كامل الحرية أن تعتنق ما أقول وما أرجحه، وإذا شئت ألا تأخذ بها وتأخذ بالآراء المخالفة. لكن كما قلت، أنا بحثت في هذه المواضيع وسمعت الكثير من المحاضرات. الأمر الأول فيها أن الدولة الإسلامية، لو كانت دولة إسلامية تحكم بالقرآن والشريعة، لبينت للناس حقيقة هذه المواضيع وأنهت الجدل فيها، إذ أن كشفها سهل. فمثلا موضوع التلبس، الكثير يدعون أن الجن تلبسهم، أو أقاربهم يدعون ذلك. تحضر الدولة فريقا من العلماء من مختلف التخصصات الشرعية والصحية والعصبية والنفسية والتكنولوجية، وتفحص كل هذه الحالات، فإذا ثبت وجود هذه الأمور تنشئ لها عيادات لاستخراج الجن، عيادات رسمية كعيادات وزارة الصحة، إذا ثبت هذا الموضوع. وإذا ثبت أنه كله دجل وشعوذة، تحاسب وتعاقب القائمين عليه. المهم، يجب أن تبين الدولة هذه الأمور للناس، ولكن الأنظمة حاليا مشغولة في أمور أخرى، وهذه المواضيع ليست من اهتمامها. حقيقة ما يجري حسب ما توصلت إليه أن هذه كلها أمراض عصبية ونفسية، إما يتوصل إليها باستخدام الأعشاب أو بالمواد الكيماوية. يعني معروف طبيا أن هناك أعشاب عند سحق أوراقها يستخرج منها مواد كيماوية تؤثر على الجهاز العصبي في الجسم، فيصبح الإنسان يرى أشياء لا وجود لها على أرض الواقع، ويسمع أصوات لا وجود لها، كله خلل في الجهاز العصبي، سواء كانت بتناول العشبة مباشرة أو بتناول المستخلص منها المسحوق يضعونه له في الشاي، في القهوة، في الحليب، في أي مشروب. وطبعا ما بيكون له طعم. يعني أنت فرضا بدك تصيب واحد بالأمور هذه، بالمرض هذا، طبعا هو حرام أنك تتسبب لإنسان بأذية، لا ضرر ولا ضرار، لكن على فرضا كلكم شو اللي بيعملوه، يعني بروح عند أحد المشعوذين هذول، وبكون عندهم خبرة في العطارة والأعشاب والمواد الكيماوية، وبكون له أنا والله ناوي أعمل سحر لفلان أو أصيبه بتلبس، بدله على عشبة معينة أو بعطيه مادة كيماوية، وبكون له حط له إياها في الشاي مثلا، وطبعا ما بشعر بطعمها، هو بروح بعزمه أو هو بروح عنده بحطها له إياها، سواء منتبه أو مش منتبه، بشربها، وبعد فترة ببلش تأثيرها العصبي والنفسي عليه. أسهل تفسير بيكون ناس ليش بتصرف هذا؟ ليش برج؟ ليش بيحكي هيك؟ ليش تغير صوته؟ أسهل تفسير ما هو؟ إنه هذا تلبسه الجن. وهذه طبعا إلها مئات السنين في تراثنا، يعني الناس سهل عليهم يقولوا الحكي هذا، لكن حقيقة ما جرى إنها إنه مرض عصبي أو نفسي توصل إليه بالمواد الكيماوية. الآن العلماء أو الناس اللي بتبنوا هذه الروايات بفسروا بعض الآيات والأحاديث تفسير خاطئ. ومن الآيات التي احتج بها من اعتقد بالتلبس قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قالوا إذن المس هو التلبس، وهي دليل عليه من القرآن. ولكن العلماء اللي عرضوهم كالقرضاوي مثلا في العصر الحديث رحمه الله، توفي قبل فترة، قال أن المس هو الوسوسة المركزة وليس التلبس، فلا يستطيع الجن أن يدخل جسد الإنس ويتحدث ويتصرف باسمه، كل ما فيها من العلاقة هو فقط الوسوسة. وضرب لذلك مثلا بقول أيوب: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال أن الشيطان لم يتلبس أيوب، وإنما وسوس له، بأنه بمعنى لولا أنك تستاهل ولا كان ربنا ما عمل فيك هيك. إذن المس ليس هو التلبس، بل هو تركيز الوسوسة. أمر آخر أن من عدل الله سبحانه وتعالى عدم وجود التلبس. التلبس هذا بالمعنى اللي بتداولون الناس السلام عليكم يخالف حقيقة عدل الله سبحانه وتعالى. اشمعنا فلان وفلاني هم اللي اختارهم يتلبسهم، ليش بقية هالبشر ما تلبسهمش؟ بعدين إذا تلبس وصار ينطق باسمه ويتحدث ويعمل أعمال باسمه، إذن على أي أساس بده يتم محاسبته على الخير والشر والجنة والنار؟ أمر آخر أن هناك ظاهرة أن أكثر من يدعون التلبس هم من المسلمين. يقول الدكتور طارق سويدان، دكتور كويتي ما زال حيا حفظه الله، عشت في أمريكا 17 سنة، معظم الحالات التي سمعت بها من التلبس أن الشيطان راكبه كانت من المسلمين. طب بدل ما يركب المسلمين ليش ما يركب المسيحيين واليهود؟ ما سمعت بقول بين المسيحيين حدا بيحكي هيك، مرض عصبي بروح بتعالج له بطيب أو مرض نفسي. كذلك بقول الدكتور طارق أنه لو كان هذا الأمر صحيح وحقيقة علمية أنه فيه تلبس، لما لا يستخدم في الحروب؟ طالما أنه البشر عندهم قدرة سخروا الجن يتلبس بني آدم، بروحوا على قائد الدولة المعادية وبلبسوه جني، 2 3 10 20، خليه ما يصحاش على حاله، هو رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع وكل القادة العسكريين، خلص نحسم المعارك بهالطريقة هذه. يعني إحنا في فلسطين معناها لو الحقيقة في تلبس الأمر محلول بسيط، بنزيل الاحتلال، بس إنه نخلي التلبس لأكم من قادة من قادة الاحتلال، لبسوهم وخلص، بتتحرر فلسطين وبنتهم في حالهم وخلص. كونه في التاريخ القديم والحديث ما حدا استخدم هذه الخرافات، إذن معناها لا حقيقة لهذا الأمر. وبنرجع وبنقول أنا ما بجبرك تقتنع، إذا أنت مصر إنه في تلبس حر روح ادفع آلاف للمشعوذين وخليهم يخرجوا الجن من اللي بتعتقد إنهم تلبسوا. تسخير الجن لم يتحه الله سبحانه وتعالى للبشر، يعني ربنا ما مكن الإنس إنهم يسخروا الجن ولا بأي حال من الأحوال، ما أعطاهم هذه القدرة. فقط الإنسان الوحيد الذي سخر لله له الجن من هو؟ سليمان عليه السلام. شو دعا ربنا؟ قال رب آتني، بمعنى يعني معنى الآية ما ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني أعطيني ملك اللي كل البشر اللي بعدي ما تعطيهم زيه. وربنا استجاب له وفعلا سخر له الجن وسخر له الإنس، الطيور، الريح، حتى الحشرات. هذه حالة خاصة، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سخر الجن له. وإلا كان الواحد معناها لزمش يروح يجيب بناي وعمال ويبنوا له ويدفع لهم، بيشغل له جني واحد بيبني له أحسن قصر، أو بيخلي جني يروح على إحدى البنوك يسرق بخزنة الذهب ويجيب له إياها، أو بيسخر الجن. لو كان هذا الكلام وكان ولا بنك خزن ذهب ولا واحد خزن إشي، كلها هذه خرافات، ولو كانت حقيقة موجودة كان هذول السحرة والمشعوذين هم أغنى الناس، كان هم المليارديرية. بل بالعكس، بطلبوا منك بالخمسين شيكل وبالمئة شيكل. طب ليش بتطلبوا من الناس أجرة طالما أنتم عندكم قدرة على تسخير الجن؟ ما هم بيقدروا يعملوا لكم قصور وجنات. كذلك لو كان هذا تسخير الجن موجود كان بنستخدمهم في كشف الأسرار. يعني جريمة وقعت، الجن ما هم بيشوفونا وإحنا ما بنشوفهم، بيعرفوا من القاتل مثلا، معناها المحاكم والقضاء والمحققين يسخروا لهم جني يقولوا لهم مين اللي قتل فلان، طوالي بيجيب لهم إياه، وممكن حتى يصور لهم الواقع ويجيب لهم فيديو لها. فكون هذا أيضا لا يستخدم لا في القديم ولا في الحديث ولا في الزمان ولا في أي مكان في العالم، إذن معناها هذه كلها خرافات وشعوذات ابتلي بها المسلمون للأسف. الآن لو نيجي للسيرة، إحنا طبعا منهاجنا نأخذ من القرآن والسنة. لم يرد في أي من كتب الحديث الصحيح ولا في كتب السيرة إنه حدا أجعل رسول وخرج جن منه، ما في. وأنا هنا أتحدى من يقول بذلك، لن يجد أي حديث صحيح بقول إنه واحد بيدعي تلبس الجن وقال له يا رسول الله اقرأ علي، أنت إيدك مباركة اقرأ علي وخرج هالجن. الرسول ما كان حدا يجي لأنه هذا الحكي ما في منه. وإذا الجن بده يتلبس كان أريح إشي كفار قريش يسخروا هالجن هذولا يروحوا يتلبسوا المسلمين، بيقضوا عليهم بكل سهولة وبيشغلوهم في حالهم. فلم يرد أي حديث، إنما هذه انتشرت في الآونة الأخيرة، يعني بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا 400 سنة. يعني الخرافات هذه لها منتشرة بين المسلمين لما ضعفت دولة الإسلام، الدولة العباسية في آخر أيامها، يعني لها 1000 سنة منتشرة، وما في حدا لحد الآن قادر يحسم هالأمور من دول الإسلام، لأنه ما مش مهتمين في الأمور هذه، بيهتموا فقط كيف يثبتوا أنظمة حكمهم. فلو كان هذا صحيحا لاستخدمه الرسول مع الصحابة. إنما الوارد حديث جاءت امرأة فيها صرع، هذا بدل على العكس، امرأة كانت تصرع فأجت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت سوداء وقالت له يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله لي أن يشفيني من هذا المرض. قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة، يعني أنا بقدر أدعي لك لكن ابتلاء من الله المرض هذا زي بقية الأمراض، اتعالجي له بالطرق العادية، يعني إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت يا رسول الله أصبر خلص وحسب الجنة تصبر على الصرع، لكني أتكشف. قالت له يعني أنا من أصرع تجيني نوبات الصرع بتكشف بتبين عورة المرأة، فادعوا الله لي أن ألا أتكشف. فدعا لها الله فصارت تصرع ولا تتكشف، ودعاء الرسول طبعا مستجاب. هذا هو الحديث الوارد. أما قصة أنه مجموعة راكبهم جني وأجوا على الرسول وخرجنا يا رسول، ما فيش، لم يرد في السيرة ولا في الأحاديث كلها أثر من ذلك. هذا في موضوع التلبس. نيجي الآن على الموضوع الثاني اللي هو السحر. السحر في خلاف أيضا بين العلماء إنه هل له حقيقة أم ليس له حقيقة. والراجح معظم العلماء المحدثين أن السحر خيال ليس له حقيقة، إنما خداع بصري بيخدع عينك، أنت بتفكر هذا المنظر اللي صار قدامك إنه حقيقة لكن هو ليس له حقيقة. شو ربنا قال عن سحرة فرعون؟ سحروا أعين الناس. إذن السحر وين وقع؟ على العين، يعني صار خداع بصري. هم جابوا حبال وعصي حركوه بطريقه، عندهم خبره في هالامور، يعني السحر علم، ما هو الفن، هذا فن يعتبر علم كبير، طبعا حرام تعلم شرعا. فكانوا يجيبوهن ويحطوا فيهن زئبق وسوائل معينه بالوان معينه ويحركوهن، فالناس اللي قدامهم فكروهن حياه هي بتتحرك. وشو الفرق بين البربيش لما يتحرك، بربيش مي بتحرك مثلا، ولا بين حي ممكن تدهنه وتلونه بالزركي شو زي اللون الحي بتفكره حي انت. الدليل انه ليس له حقيقه وانه فقط خيال زي ما قلنا قوله تعالى وهو اصدق القائلين سحروا اعين الناس واسترهبوهم، يعني خوفوهم، لدرجه انه حتى موسى عليه السلام لما شاف الاف هالحياه بتطلع وبتنزل اوجس في نفسه خيفه موسى عليه السلام. وفي ايه اخرى في موضع اخر قال تعالى يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، يخيل خيال، يعني كيف صورة التلفزيون ليس لها حقيقة، زي التمثيلية ببين البطل أنه قتل الفلان فلان وهو كتمثيل كله، بحطوا لهم شوية بندورة ولا شوية يود وكل لك هالجرح وأنت بتفكر أنه مات خلص، كله تمثيل، خداع بصري. إذن هذول الآيتين بدلين على أنه السحر واللي قاموا فيه ليس له حقيقة وإنما خيال. والدليل كما كنا تاريخيا إنهم لما شافوا الحقيقة السحرة هذول كديش هم بالآلاف كانوا، وشافوا موسى عليه السلام ألقى العصا اللي له بمعجزة من الله سبحانه وتعالى، فإذا هي تلقف ما يأفكون، كل هالحيات اللي عملوها هالبرابيش وهالعصي والحبال كلهن أكلتهن حية موسى اللي هي تحولت عن عصا لأنها معجزة. لما شافوا المنظر هذا في كل السحرة شو سووا؟ خروا ساجدين وآمنوا برب موسى عليه السلام. طبعا فرعون ما عجبوش المنظر فقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لأنه هيك بيختل ملكه، فشعر إنه ملكه على المحك، فقالوا لا صلبنكم في جذوع النخل ولا أعذبن، قالوا له اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الشاهد إنه شو اللي خلى السحرة يآمنوا؟ لأنهم عارفين اللي بيشتغلوه دجل خيال، لكن لما أجل إيش الحقيقي كل اللي عاملينه من خيال نسفوا. من ناحية شرعية حكم التعلم السحر والعمل به يخرج من الملة كفر، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تتعلم السحر ولا أن تعمل به، وبالتالي كل عمل هذول المشعوذين والسحرة والدجالين كل عملهم يوردهم إلى النار ويخرجهم من الملة. كثير من الدجالين وحتى بعض العلماء الذين خدعوا في الأمر فسروا الآية رقم 102 من سورة البقرة تفسيرا خاطئا، واحتجوا بها على وجود السحر. السحر كثير ناس بتناقشوا بتقول له يا رجل السحر خيال ليس له حقيقة، بقول لك السحر في القرآن، انت بتنكر القرآن اوعى تخرج من الملة. الشهي الآية اللي احتجوا فيها نقراها الآن ونفسرها، التفسير الذي قال به من أنكر السحر وأثره في الحياة، يقول تعالى عن اليهود كيف صار فيهم بعد سليمان. طبعا نعرف احنا الأنبياء بني إسرائيل اثنين منهم أوتوا الملك والنبوة مع بعض، داود عليه السلام وابن سليمان عليه السلام. اليهود كانوا يقولوا إنه كل التسخير اللي ربنا سخره للجن لسليمان كله سحر ودجل، وإنه في كتب سحر لمها سليمان كانت منتشرة بين أيدي الناس جمعها وحطها تحت عرشه، هذه الكتب فيها كل أدوات السحر وأساليبه وأعماله، واللي بكراها بصير أكبر ساحر. وسليمان عليه السلام كل أعماله هذه كانت كلها سحر، يعني كفروا اليهود كفروا سليمان اللي هو من أعظم أنبيائهم. فربنا برد عليهم كما في سريد في الآية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الآية بتقول عن بني إسرائيل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. شو قصة هذه الآية الكريمة التي وردت في سورة البقرة؟ كما قلنا بني إسرائيل اليهود قالوا إنه كل ملك سليمان كان قائم على السحر وما صدقوا، وهو مات سليمان راحوا نبشوا تحت العرش الليلو وطالوا هذه الكتب وصاروا يتعاملوا فيها وقولوا لهم سليمان كان يستخدمها وكان يدجل عليكم وحتى سليمان كفر وهي السحر هينا احنا بنكرهها وبنعملكم سحر، وصاروا يعملوا اعمال تضر الناس وانتشر السحر في تلك المنطقه. طبعا البلاد اللي كانوا ساكنينها هي فلسطين في ذلك الوقت، وكان لهم مملكتان، مملكه يهودا والسامره، يهودا في القدس والسامره في نابلس، لذلك بنسمع عابر السامره. هذه المملكة كانت موحدة قعدة 80 سنة وكان عزها في زمن سليمان، لذلك هم عندهم لعنة العقد الثامن، ما قعدت إلا 80 سنة تقريبا وبعدها دبت الخلافات بينهم، قعدت الحروب بين مملكة يهودا ومملكة السامرة 300 سنة كادوا يفنوا فيها بعضهم، أجوا الرومان احتلوا البلاد هذه وطردوهم من هذه البلاد، فإذا إلهم حق في هذه البلاد يروحوا عند الرومان، هم اللي طردوهم منها إذا إلهم حق، ما لهمش طبعا. المهم انتشر السحر في تلك الفترة بسبب فساد بني إسرائيل بعد سليمان، فربنا سبحانه وتعالى حتى يزيل هذا الفساد أنزل ملكين، هذه المرة الوحيدة اللي ربنا فيها أنزل ملائكة يعلموا الناس ويهدوهم، وإلا كل الأنبياء من وما جعلنا من قبلك إلا رجالا، رجال بشر حتى يكونوا قدوة للناس، لكن هذه الحادثة ربنا أنزل هؤلاء الملكين، هذين الملكين الكريمين، واحد اسمه هاروت وواحد اسمه ماروت. وين أنزلهم؟ في بابل، بابل في العراق معروفة، مدينة قديمة ومعروفة في العراق. إذن هؤلاء اليهود ما اتبعوا شرع سليمان، شو اتبعوا؟ ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني ادعاءات وخرافات الشياطين التي وسوست لهم بها بأن سليمان كان يتعامل بالسحر، هذا يعني معناها ما تتلو الشياطين على ملك سليمان اللي هي الخرافات هذه. وما كفر سليمان، يعني هم كذابين لما بيقولوا إنه سليمان كفر، ولكن الشياطين كفروا. الشياطين لفظ يطلق على الفاسقين من الجن ومن الإنس، يعني ممكن يكون إنسي شيطان وممكن يكون جن شيطان. طبعا الجن نوعين، جن كافر وجن مؤمن. الجن المؤمن ممنوع يتعاملوا مع البشر، حسابهم عند الله. الجن الكافر اللي هو يسمى الشيطان ومردتهم يسمى العفاريت، هم اللي بوسوسوا لأوليائهم. في آية بتقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، إذا في شياطين من الإنس، فالشياطين هذول صاروا يعلموا الناس السحر كيف يضر فلان فلان، وإنه أنا بالسحر بعمل كذا وكذا. وما أنزل على الملكين، الماء هنا نافية، يعني السحر لم ينزل على الملكين، إنما شو كانوا الملكين يعملوا هذول؟ ليش ربنا نزلهم؟ كانوا يقولوا للناس يا جماعة هذه الأعمال اللي بيعملوها هؤلاء الفاسدين هذه أعمال فاسدة تتعاملوش فيها، وهم بيخدعوكم فيها، بيعملوا كذا وكذا وكذا وعلاجوا كذا وكذا. يعني زي كيف اليوم بتلاقي على مقاطع على اليوتيوب مثلا وعلى النت مقاطع كيف انت بتخدع الناس، كيف بتطلع الحمامة من كمك، وبتلاقي بعدها مقطع بدلك كيف الساحر عمل هذه الخدعة. هي خدعة بس انت خدع بصرك فيها، زي المثال اللي ضربناه المرة السابقة انه بحطوا بنت وبحطوا هالسيوف، انت بتفكر انه مقطعين هالسيوف، بيفتح الباب ولا هي البنت ما فيش فيها شيء. حقيقة الامر تفسيرها انه نزلت تحت في مصعد حط السيف، بعدين كام السيف طلعوها فتحوا الباب. فأنت لما تعرف التفسير يصير الأمر بالنسبة لك سهل. وهذه كانت وظيفة الملكين. كان يقولوا له مثلا بدي أفرق بين فلان وزوجته، شو بسوي؟ بروح بشربهم أعشاب معينة، المرأة والزلمة بحط لهم إياها في الشاي في الحليب إلى آخره، بصير عندهم خلل عصبي وبتكاتلوا وبتطلقوا. أو بروح بقول بودي ناس شياطين الإنس، بقول له مرتك شفت كيف بكت تحكي مع فلان، حط عينها عليه مصاحبه. وبروح للمرأة بقول لها جوزك مصاحب، دشلك منه، طلقي منه، خلصي منه. هذا الحكي عند بعض الناس ضعيفين الشخصية بيعمل أثر كبير، وبالتالي بيؤدي للطلاق. هاي الطريقة. فكانوا يقولوا لهم هاي هيك من عمل السحر، وهي هيك الحل. كانوا شو بعض الناس الفاسدين شو راحوا يسووا؟ اتعلموا كيف العمل السحر اللي هو يعني بالفعل بالوسوسة بالفساد، وما علموا الناس كيف آليته وكيف تم أو كيف علاجه. فهم علموا الناس الخير والشر، علموهم الفساد ومضاده، المرض ودواء. لكن هم هذول الفاسدين شو تعلموا؟ بس اللي بضر الناس مشان يتربحوا من وراه. إذن تقول الآية يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أي واحد يجي يتعلم منهم كنوا دير بالك إحنا فتنة، يعني ممكن اللي بنقول لك إياها سيفتنك، ممكن تكفر من وراء، ممكن تدخل النار. إياك اتعلموا وتعلم علاجه، بس ما تعملوا ما تمارسوا. لكن كثير ناس عاصين ما ردوش عليهم إلا إنهم كانوا يحذروا هذول اللي يجوا يتعلموا منهم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. تعلموا كيف التفريق بين الرجل ومرته، الطلاق يعني، لكن يمارسوا في الأساليب السيئة، ما يتعلموا كيف علاجه أو ما يقولوا للناس. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذه الآية تضع قاعدة إنه الضرر ربنا خلقه، خلق الخير والشر وخلق الضرر، لكن ما بصير في هذا الكون في كون الله إلا ما أراد الله. يعني ربنا خلق النار سبحانه وتعالى وخلق فيها خاصية الإحراق، النار بطبيعتها بتحرق، وخلق من خصائص إيدك ورجلك وجسمك إنه إذا دخلته في النار ينحرق. هذا ضرر وشر ربنا خلقه، مشان الدنيا امتحان ما هي بلاء للناس. لكن كلك ابعد عن النار، أنت روح تدبيت حالك في النار، أنت حر بإرادتك. وربنا سبحانه وتعالى قادر على نزع هذه الخصائص متى شاء، كما حصل مع مين؟ إبراهيم عليه السلام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو كان بردا لحالها كان بجوز مات من البرد من كثر ما هي درجة الحرارة منخفضة تحت الصفر، لكن شو كان؟ بردا وسلاما، فقعد أيام في النار ويجي رزقه وطلع من النار ولا في شيء. إذن لا يحصل ضرر في هذا الكون إلا بإذن الله، لكن ربنا راضي عنه؟ لا، يعني القتل ربنا لا يرضى عنه، لكن موجود في الأرض، خلق القتل، أعطى القدرة للإنسان على أنه يقتل أخوه الإنسان، لكن هل برضى فيه؟ لا طبعا. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، زي ما كنا هذول الفاسدين من بني إسرائيل صاروا يتعلموا من الملكين اللي بضر وما يتعلموا منهم اللي بنفع. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أنبياءهم قالوا لهم اللي بيشتري هذه البضاعة، يعني اللي بأخذ هذا العلم اللي هو السحر وبصير يضر الناس فيه، ما له في الآخرة من خلاق. خلاق يعني نصيب، يعني معناها فيش له آخر، يعني وين؟ على جهنم والعياذ بالله. فديروا بالكم ما تروحوا تستخدموا هذا العلم استخدامات بتضر البشر. ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم. شروا هنا باعوا، في اللغة، في لغة القرآن اشترى يعني أخذ ودفع مال، شرى باع، لاحظ بنعكس المعنى، شرى عكس اشترى، اشترى أخذ، شرى باع. ولبئس ما شروا به أنفسهم، يعني هم باعوا نفسهم للشيطان وبئس هذا العمل. لو كانوا يعلمون، لو كانوا بيستفيدوا من العلم اللي عندهم كان ما عملوا هذا العمل، راحوا تعلموا كيف طرق السحر اللي مستخدمة وطبقوها بالشر على الناس، وما أخذوا العلم النافع منهم، أخذوا العلم السيء. وإحنا بنشهد في حياتنا كيف استخدام العلم في الإضرار في البشر، يعني زي العلم اللي صمموا فيه الكنبلة النووية. الكنبلة النووية بتصدر كمية هائلة من الحرارة، أي إشي قابل للاشتعال في المنطقة اللي بتنزل فيها بيحترق بيولع، وبتسخن الهواء فبتعمل ضغط هائل بيهدم المباني. هذا كله علم بشري، بدل ما إنسان يستخدمه في الخير، يعمل غواصة نووية، يعمل مفاعل نووي يولد الكهرباء، راح يستخدمه في قتل آلاف البشر، عشرات الآلاف في هيروشيما وناغازاكي قتلهم القنابل النووية. والقنابل الموجودة حاليا عند الدول الصناعية الكبرى أضعاف قوتها قوة القنبلة اللي ألقيت على هيروشيما وناغازاكي. فهين علم استخدم في الشر. ننتقل الآن للحسد والعين اللي هو آخر موضوع. الحسد تعريفه هو تمني زوال النعمة، يعني أنت بتشوف واحد غني مش بتقول يا رب أنا أصير زيه، هذا بسموها غبطة، بغبطك أنا فبتمنى أصير زيك. فلان عنده قوة جسدية وصحة ما شاء الله، على اليوم لو نصير زيه ما فيش مشكلة هذه فيها. إنما أين تأتي المشكلة؟ من الحسد. ما هو الحسد كما قلنا؟ تمني زوال النعمة. بتشوف واحد غني، آخ لو أنه ينفكر وصير على الحديدة، صير زيه، خليه ما يتكبرش علي. واحد بصحة وكمال أجسام ما شاء الله، لو أنه يصيبه مرض يوقع في الأرض. فلان عنده زوجة جميلة مثلا، يا لو أنه يطلقها واتجوزها. هذا بسموه تمني زوال النعمة، هو الحسد. هذا الشعور بحد ذاته لا يضر إلا إذا أتبع بعمل. يعني إنك تقول فلان لو أنه ينفكر يا رب أنه ينفكر وصير زيه ما بضره، لو قعدت ليل نهار تدعي. لكن إن رحت عملت عليه مؤامرات تجارية وديت له ناس يعملوا له صفقات خاسرة، اتآمرت عليه بمعنى آخر، هنا يقع ضرر الحسد. تفضل. إن شاء الله بنكمل في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخذنا الحديث.